أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وندعو الله عز وجل أن يجعل مثل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يثقل بها موازيننا، وأن يثبت بها على الصراط أقدامنا، وأن يقينا وإياكم كل مكروه وسوء، وألا يدع لنا رب العباد بفضله ومنه وجوده وكرمه في هذه الليلة العظيمة وفي هذا الشهر الكريم ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عسيرا إلا يسره، ولا كربا إلا أذهبه، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا ضالا إلا هداه، ولا ميتا إلا رحمه، ولا طالبا إلا نجحه، ولا مجاهدا في سبيله إلا نصره، ولا حاجة من حوائج الدنيا له سبحانه فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضاها ويسرها رب العباد عز وجل. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اشرح صدورنا، ونق قلوبنا، بيض وجوهنا، ثبت باليقين قلوبنا، ثبت على الصراط أقدامنا، وفقنا لما تحب وترضى. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. ثم نثني بالصلاة والسلام على المعصوم سيدنا محمد، فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. واستدار الزمان، أيامنا في الحياة، المؤمن وغير المؤمن، المسلم وغير المسلم، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، أيام خمسة لنا في أيامنا، أيام خمسة: يوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم موعود، ويوم مورود، ويوم ممدود. لا يخرج إنسان كائنا من كان عن هذه الأيام الخمسة: إما يوم مفقود وسوف نشرح، أو يوم مشهود، أو يوم موعود، أو يوم مورود، أو يوم ممدود. ما هذه الأيام الخمسة؟ الإنسان في الحياة بمنظومة أخرى يمر بمراحل خمسة أيضا: أيامه خمسة، ومراحله في الحياة خمسة. لا نقصد الحياة الدنيا فقط. المرحلة الأولى عالم الذر، يوم ألست بربكم قال الجميع بلى، وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذه الشهادة شهدت بها الأرواح قبل أن تدخل في الأجساد، بل قبل أن يولد آدم عليه السلام، قبل أن يخلق، قبل أن يوجد في هذا في هذه الحياة، الله عز وجل أشهد الأرواح على أنفسهم بربوبيته ووحدانيته، فشهد الجميع أن الله واحد لا شريك له. حتى لو رأيت ملحدا أو مشركا أو منكرا لسانه يقول لا إله، وكل ذرة من كيانه تقول لا إله إلا الله. ركب بعض من المسلمين منذ 50 سنة سفينة تجاه سواحل الاتحاد السوفيتي، ولعبت بهم الأمواج، وخاف الجميع أن تغرق السفينة، فشاهد بعض من المسلمين البحارة الذين ينكرون وجود الله صعدوا على سطح السفينة يرفعون أيديهم إلى السماء. هو ينكر وجود الله، وسألهم أحدهم بعد أن هدأ الموقف: لما كنت ترفع يديك؟ قال: لا أدري. لا يعلم، لأن الإنسان التائه دون منهج يعني كما نقول دائما يا بؤس من ليس له رب، ويا بشرى لكل من يقول لا إله إلا الله. يعني الذي ينكر وجود الله عند الأزمات ماذا يصنع؟ لكنك أنت عندما تحيط بك الأزمات من كل اتجاه وتهجم عليك المصائب ولا تجد بعقلك ولا بمالك ولا بجاهك ولا بمن حولك ولا بأسبابك أن تحلها، فعندك يقين أن هناك من يحلها. الأمر عنده لا يأخذ وقتا، أمره بين الكاف والنون، ولكن ادعوه فإن المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. إن مرضت من يشفيك؟ هل أحد سواه؟ إن الطبيب مجرد سبب. قال الكليم يا رب أليس الشفاء من عندك؟ قال بلى يا كليم. قال فماذا يصنع الأطباء؟ قال يأكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو قضائي. مجرد أن يفتح الله عز وجل بمرضك أنت تمرض، تجمل الحياة كلها في سريرك وأنت مريض، كأن الدنيا على سعتها ضاقت حتى لم يوجد فيها ثغرة إلا مرضك فقط، لا تشعر بأي شيء في الحياة إلا المرض، وأنت لا تدري هناك من يتكسبون ويأكلون أرزاقهم من خلف مرضك. طبيب، ممرض والممرضة، والصيدلية أو الأجدخانة كما يقولون التي تبيع الأدوية، والمصنع الذي يصنع الأدوية، والمصانع التي تحضر المواد الأولية، والمصانع التي تعد العلب، وشركات الأدوية التي تتربح، ومندوب الدعاية الذي يصنع، وسبحان السيارات التي تصنع لنقل، والكينات التي تصنع في المصانع، والأسر والعائلات والآلاف والملايين التي تسترزق من يوم واحد من الإنفلونزا التي تصيبك. فلا تحصر الحياة في أنك مريض، لا، أنت مريض ولكن آخر يسترزق، أتريد أن تمنع أرزاق الناس؟ فالإنسان لا ينظر إلى مصلحته هو، الكون يحكمه رب الكون هكذا. فالإنسان عندما يقع في ورطة ليس له إلا الله، الخائف من يؤمنه؟ سبحان الله، الله عز وجل. ذاك ابن عباس خرج إلى صلاة العصر فلم يرى في الشارع أحدا، فرأى الناس يلوذون بأبواب دورهم، سألهم ما لكم؟ قال ابن عباس أسد جاء من البراري فأخافنا. وأين هو؟ قالوا دار عند هذه الناصية، ودخل إلى الشارع الخلفي، سار نحوها ابن عباس، فصار الناس خلف ابن عباس. احنا دائما كعرب نريد ضحية في الأول، لازم واحد يضحي الأول، وإحنا وراه هو بطل، لكن الله يعينه. سبحان الله، خبرك يعني هو بطل، عشان ما ينكر أحد، لأن قرأنا ونحن صغار في كتاب الكامل للمبرد، كتاب في الأدب، أن أعرابيين كلاهما كاذب، في ناس تحب الكذب قصص، يعني يعمل قصة، فقال له ما أعجب ما مر بك، هو ده يكذب على هذا والثاني يكذب عليه. فقال الأول بقيت قطعة من الليل لم تنجلي حتى دخلت عليها بسيفي فمزقتها إربا حتى طلع الصباح. الليل مش راضي يمشي، فهو خلص على الليل، أنهى المسألة. وأنت ماذا رأيت؟ قال لحقت بظبي في الصحراء، غزال، فصوبت نحوه رمحي، فتيامن الظبي فتيامن الرمح، فتياسر الظبي فتياسر الرمح، فعلى الظبي التلة فعلى، فهبط خلفه ثم قتله. كثير من الناس يعيشون في هذا الخيال. كثير من أبنائنا عندما تقول لو استذكرت دروسك، يا أبتي حملها على الله، ما شاء الله، إن شاء الله بفضل دعائك أنت وأمي ورضاك عني، إن شاء الله أنا أول الدولة، أنا أول الناجحين، أنا أول المتفوقين، يكذب على نفسه، يكذب على أبيه، لا يراعي رب العباد عز وجل. والمصيبة الكبرى عندما يرسب آخر العام يقول أبوه مربتا على كتفه: يا بني لا تحزن، هذا قضاء الله وقدره. لا، ابنك خايب أساسا. ربنا يبعد الخيبة عن إيه؟ عن أبنائنا وبناتنا، ويجعلهم من النابهين، ويجعلهم من الفالحين في الدارين. فالله عز وجل جعل الحياة مراحل خمسة كأيام من الخمس: مرحلة الذر، ثم مرحلة الأجنة في الأرحام. يظل الإنسان في هذا المكان 7 أشهر أو 9 أشهر أو ما شاء الله لها أن تكون، وقبل أن يكون هذا الإنسان ملك الأرحام يسأل: هذا يا ربي ذكر أم أنثى؟ فيخبر. سقط أم متم؟ فيخبر. ثم غني أم فقير؟ يخبر. يعني هب جدلا أنه أجيب على الملك ملك الأرحام يعني غني أو فقير، فقال مثلا موظف، تفهم أنت إيه؟ يا صراحة الله يعينك واخذ بالك، موظف خلاص يفهم أن هذا فقير. ففي هذا العالم يعيش الإنسان في هذه الظلمة، في هذا الضيق. عندما يهبط الإنسان بقدر الله وفي الوقت الذي يريده الله، فيخرج من ضيق وظلمة الرحم إلى سعة ونور الدنيا، أول ما نسمع بكاء الصبي يفرح الجميع ويبتسم وتنفرج الأسارير، الجدة تفرح والجد يفرح والأب يفرح والعم يفرح والخال كل يفرح. وإذا دخلنا إلى الطفل المولود اللي توه ضحكنا كلنا: انظر إلى فمه، انظر إلى أنفه، انظر إنه يغمض العينين، والله ما شاء الله في شبه من خاله، في شبه من عمه، ما شاء الله يشبه جده، إلى هذا سبحان الله. العلماء لهم نظرة عجيبة، قالوا: نزلت يا ابن آدم من بطن أمك باكيا والناس من حولك يضحكون، فاعمل في الحياة عندما تنزل إلى قبرك عندما يبكي أهلك لتضحك أنت لما ترى من عملك الصالح. عملت موازنة، يعني أنا عندما أولد يضحك الناس مني، من صغر حجمي، من صغر وجهي، من صغر كذا، من أنفي الأفطس، من أذني الكبير، من هذا سبحان الله يضحكون. فالعلماء يقولون حاذر أن يجي يوم زي ما حملوك من بطن أمك ليضعوك بجوارها أو في المكان المخصص لك، سوف يحملوك أيضا مرة أخرى عندما يوصل الأمانة إلى مكانها. فهنا الأهل يبكون، وملك الموت عندما يقبض روح العبد يقف عند الباب: أتبكون مني فأنا مأمور، أم تبكون عليه فهو مقهور؟ والله ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظة من عمره، وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا أبدا. قال العلماء: لو سمع أهل المتوفى ملك الموت يقولون لبكوا على أنفسهم ونسوا ميتهم. لكن الكارثة من ضعف الإيمان يسأل السائل: لماذا توفي فلان؟ أصل الحقيقة كان عنده 89 سنة، كبير السن، الله يرحمه. طيب لماذا مرض؟ والله السيارة دهمت، حادثة، يعني نعله شهيد إن شاء الله. لماذا مات؟ والله بالمرض الفلاني كذا، لأنه كان مريض. طيب والطفل الذي يموت لا بمرض ولا بهرم ولا بحادثة، ماذا نقول في الإجابة؟ من الواجب أن نقول: فلان لماذا مات؟ لأن الله قضى له أن يموت في هذه اللحظة. ما في هذا من نقاش، العبد من الواجب يترجم هذه الأحداث. والإنسان في حياته يجب أن ينظر إلى كل عمل من الأعمال حتى أو كل قدر من الأقدار أو كل ابتلاء من الابتلاءات على أنه خير لا يراه هو. ملك من الملوك له صديق، ولكن الصديق هذا يعني باللهجة العامية رذل حبتين، يعني رذل يعني من باب الإيه، ناصح بس ناصح إيه يعني قاسي شوي. في ناس من النصيحة أنت تتمنى ألا ينصحك. وكلما يحدث مكروه للملك يقول له صديقه: عسى أن يكون خيرا إن شاء الله. فالملك يسكت. في مرة خرجوا في رحلة صيد، وقعت حربة في أصبع الملك فقطعته، فوقع أصبع على الأرض فصار بأربعة أصابع. فقال صديقه: عسى أن يكون خيرا إن شاء الله، اغتاظ الملك. أي خير؟ على الخامسة صاروا أربعة، فين الخير؟ اسجنوه. أخذوا الصديق الملك ورموه في السجن. رجعوا سألهم ماذا قال؟ قال: عجبا أيها الملك، ماذا قال؟ قال: أغلق عليه باب الزنزانة ونحن بنغلق عليه الباب، يقول عسى أن يكون خيرا إن شاء الله. لا، ده مجنون باين عليه ولا غيره. واحد بعد ما كان حر وصديق الملك يصير في زنزانة سنتيمتر في سنتيمتر. تماثل الملك للشفاء وخرج في أول الرحلة الصيد دون صديقه، وتاه في الغابة، تاه عن الحاشية. أخذته جماعة لها صنم يعبدونه داخل الغابة في معبد من دون الله، يقدم له كل عام قربان عبارة عن إنسان مخطوف من الغابة. وقع الاختيار على من؟ على الملك. يقول: أنا الملك. لا، ما فيش لا ملك ولا لا بد. السدنة للمعبد القائمين على أمر الصنم يوقع الكشف الطبي على القربان، يجب أن يكون سليم الحواس، يعني زي أضحية كده، يعني لازم يكونش عمياء عرجاء. سبحان الله، ولله في خلقه شؤون. سبحان الله. وقعوا الكشف على الملك وجدوا إيه؟ لا 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 لا، هذا الإله يغضب، يلا مشوا مشوا. مشي، رجع إلى المملكة وقد فقه عسى أن يكون خيرا في قطر، فأفرج عن صديقه، قالوا: تعال أنا وفهمت عسى أن يكون خيرا والحمد لله، أنت عندما سجناه ما الخير الذي رأيت؟ قال: لو لم أسجن لكنت ذبيحا بدالك. أنا كامل الأعضاء، أنت مش كامل، أنا دايما ماشي معاك، والحمد لله لربنا أداني أجازة داخل السجن كي أنجو. فكل ما يحدث لك أمر قل عسى أن يكون خيرا، لأنك لا تدري حقائق الأمور. حقائق الأمور لا يدركها إلا خالقها. العبد يجب أن يصبر ويصابر ويحتاج، وهذا هو الذي يقوي اليقين عند العبد. ما أنت لما بتجزع من المصيبة أول ما يبلغك الخبر، لماذا تجزع؟ لأن جهاز المناعة ضعيف. لكن لو جهاز المناعة الإيماني قوي، عندما تأتيك المصيبة مرحبا بشعار الصالحين، وإذا مرت عليك 40 يوما لم تصب في بدنك أو في أهلك أو في مالك أو في رزقك أو في عملك، فراجع حساباتك مع الله. لابد أنك مذنب. طالما الابتلاءات لا تأتي تباعا لك فاعلم أنك بعيد عن الطريق. لابد من مراجعة الحساب. إن أشد الناس ابتلاء الأنبياء، فالأولياء، فالأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، كان في دينه قوة فالابتلاء يكون قويا شديدا، وإن كان الإيمان ضعيف يكون الابتلاء على قدر. سبحان الله. ولذلك يقال في التاريخ إن فرعون يوم أن غرق قالوا: منذ أن ولد إلى أن غرق لم يصب مرة بألم ولا صداع في الرأس ولا شيء من هذا القبيل، ولا أسى، ولا سبحان الله كسر مرة، ولا مرض، ولا نام في السرير مرة. فهذا دليل على أن سبحان الله هذه المرأة الصالحة التي بعد أن تزوجت زوجها 6 أشهر والرجل طيب وطيع، سبحان الله. فقالت له: هل تحبني؟ قال: بلى، نعم. وإن طلبت منك شيئا تنفذه؟ قال: بلى. قال: طلقني. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ يعني قال: والله أنا أخذتك من بيت، تعال نروح البيت أبوك وهناك يعني نتفاهم ونطلق. وفي الطريق عثر في حجر وقع رجله كسرت، جو الناس عملوا له الجبيرة والجبس وبعدين رجعوه البيت. فلما أفاق: إن شاء الله أول ما أستطيع المشي على رجلي إن شاء الله نروح عند والدك ونعطيك ما تطلبين من طلبك. قالت: لا خلاص. قالت: لا إيه؟ قالت: أريد 6 أشهر لم تمرض مرة، فخشيت أني أعيش مع شيطان، فلما كسرت ساقك علمت أنك مؤمن، يلا إنها هنا قاعدون. أيوة، بس تنقل هذا لزوجتك ويبقى نهارك زي الفول ما شاء الله، ربنا يطوع لكم زوجاتكم. ولعل من النباهة بمكان أن المصائب عند الناس درجات، المصائب مش درجة واحدة. الله عز وجل يعني لا يكلف نفسا إلا وسعى، يعطيك المصيبة على قدر إيمانك. قصة واقعية يقصها لي أخ كريم، زوجته بعد 20 سنة من الزواج متعلقة تعلق عجيب بأبيها، وبين المدينة التي فيها أبوها والمدينة التي فيها زوجها 1000 كيلومتر، فإذا مرض الأب مرضت البنت، سبحان الله، زي التوأم سبحان الله. فإذا كان في ورطة البنت، بنته هذه الزوجة الصالحة لا تنام، فأبوها مات، فراحوا رفعوا سماعة الهاتف على الزوج المسكين، قالوا أقول لك إيه، حماك توفاه الله، بلغ زوجتك، مع السلامة. طبعا لو بلغتها من هنا هتلحق بأبيها، يجيبها ازاي، يعملها ازاي. قال لها تعالي احنا عايزين نروح نزور الوالد. فرحت، تحب أبيها وتحب ترى أباها. ركبوا في السيارة، بعد ما خرجوا من حدود المدينة قال لها بصراحة أنا رجل من الذين اقتنعوا بمسألة التعدد، فأنا نويت أتزوج عليك. طبعا لك أن تتخيل وقع الايه هذا على النساء. وكثير من الأزواج للأسف، وهذا يغضبني أنا شخصيا، هو لا ناوي يتزوج ولا غير، كل يوم يقول لها بقول لك إيه هتزوج عليك، لا حول ولا قوة. يا أخي أنت لا ناوي، لازم تنكر على الصبح عليها، تخليها مكتئب. بالله عليك لو عندك موظف وأنت صاحب العمل كل يوم تقول له إيه، أنا بعد شهر هطردك من العمل، هزار، وأنا بعد شهر هخليك تمشي، أنا بعد شهر هننهي العقد، أنا بعد شهر. بالله عليك الموظف يكون في حالة إيه؟ أهو لا، كما لا تتمنى أن صاحب العمل يقول لك هذا، لا تقول أنت هذا لزوجتك. فالمهم سمعت الخبر، المهم خبطة في الزوج وخبطة في السيارة وضربة هنا وضربة هناك، حلبة المصارعة، وهو يصبر فيها أبدا. بعد 3-4 ساعات من النحيب والضرب والبكاء همدت، خلاص مش قادرة تتكلم. اقتربوا على الدخول إلى الإيه؟ مدينة أبيها. قال شو بالصراحة يعني بالآخر، أنا لا ناوي أتزوج عليك، أنت ما شاء الله عليك 20 سنة معي على الخير، بارك الله فيك، وأنت زوجة صالحة وأم صالحة، وأنجبنا الأولاد الصالحين، الله يبارك فيك، أنا بس بصراحة من الآخر من الآخر أبوك مات. قلت له الله يرحمه، بس مش هتتزوج علي. فالقضية قضية إيه؟ الابتلاء درجات، الاهتمامات بتاع الناس درجات. بعد ما كان أبوها في زي ما يقول الانجليز في الفيرست كلاس بقى ايه، وبعد المهم بس ده كل واحد يبحث عن حاله، خلي بالك. فانت تراعي ملكات الناس، والذي يسيء علاقاتنا مع بعضنا اننا لا ندرك ما هي ملكات الاخر. كارثتنا اننا نظن ان ما في عقلي هو في عقلك، وما احبه انا تحبه انت. لا يا اخي، الله عز وجل من رحمته كي لا تيأس لون لك العبادات، يعني هذه صلاة، هذا ذكر، هذا صيام، هذه صدقة، هذه صلاة رحم. لو كان الدين كله أن يعني صلاة فقط، يمل للعبد، عبد يمل سبحان الله، لكن يلون له العباد. فأنت لون معاملتك مع الناس في داخل إطار حدود الله عز وجل. ينزل العبد إلى هذه الدار، وتلك المرحلة الثالثة يعيش فيها، هي عبارة عن مكان يفصل بين مرحلتين سابقتين ومرحلتان تاليتان، بين مرحلتين من قبل ومرحلتين من بعد. الناس تظن أنها مجرد رست في هذا المكان فتنسى نفسها. نعرف الدنيا أعطي تشبيهين. التشبيه الأول أن صاحب قصر جاء بعمال وحرفيين ومهندسين ليعملوا شيئا في قصره، وقال لهم آخر اليوم سوف آتي بنفسي وأعطيكم أجوركم. انقسم العمال إلى أصناف 3. القسم الأول قال أن صاحب القصر اتمنى على العمل، فإحنا نعمل بجد وعشان يعني يبارك لنا في المال الذي نأخذه. القسم الثاني قال والله طالما أن صاحب العمل غادر المكان ولا يرانا، فما فيش داعي يعني إيه نعمل طوال الساعات، نعمل ساعة ونريح أنفسنا إيه ساعة. القسم الثالث عامل زي موظف الحكومة في بعض الدول، يقول لك انا اخر الشهر انا اقبض الراتب هقبض الراتب، خلي بالك يعني انا لا الوكيل الوزاره شايفني ولا المدير شايفني ولا انا ايه، انا اروح كده بس منظر كده في العمل، واخر الشهر اروح على الايه الخزنه اقول لهم فين الايه اين الراتب. وناموا طوال اليوم، وجاءت ساعه المغرب للحساب. اكتشف الاصناف الثلاثه ان صاحب القصر له غرفه داخليه وعنده شاشه وفي كاميرات خفيه ترى من يعمل ومن لا يعمل. ماذا يكون حال القسم الثالث؟ هل يطالب باجر؟ هو يشوف باب من الناحيه الثانيه وايه. طيب، ولله المثل الاعلى، الله انزلنا في الارض وبلغنا بالكتاب والسنه واصبحت الامور واضحه وانقسمنا اقساما ثلاثه، طرف مؤمن يعبد الله كانه يراه ان لم يكن يراه، وطرف ثاني يعبد الله على سطر ويسيب سطر، وطرف ثالث غافل تماما عن ماذا يطالب او بما يطالب ربه يوم القيامه. هذا مثل. خذ مثل اخر عشان بالامثله، لان الله محور من محاور القران الخمسه ضرب الامثال، والمثل يثبت الايه. ودائما العرب يحبوا القصه، دائما العرب لاحظت من المحيط الخليجي اروح اعطي محاضرات في اوروبا لازم اشحذ عقلي واتكلم كلام عقلاني بحت 100%. اول ما اقعد مع جماعه عرب ابتدي اعدل ده وابتدي نحكي قصص، يفتح الله، لانه مش عايز تكليف، لان القصه ما فيهاش تكليف، يظن هذا لك الله يا سلام على قصه والله يا سيدنا الشيخ، ايوه العفريت اللي جاب بتاع عرش بلقيس ده الله حكايته جميله، وعايز يسمع ثم بعد ثم بعد. طيب يا سيدي انر بصيرتك هذا العفريت عشان تصير عفريت زيه، ها، وتنقل ايه همك الداخلي، ها، وتعبد مكانه نورا وسرورا وحبورا. اللهم املأ قلوبنا بالايمان يا رب. جماعه ركبوا سفينه وارفوا الى جزيره، وصل على شاطئ الجزيره، فقال الربان او القبطان اهبطوا ساعه ثم اتوا سريعا كي نبحر. نزل الناس على شاطئ السفينه وانقسموا اقساما ثلاثه، قسم غير جو شم تنسم الهواء الجميل في الجزيره ثم عاد سريعا فوجد مكانه كما هو، قسم ثاني وجد شويه صخور ونباتات عجيبه قال الله، طب اخذ ايه من هذه لابنائي عشان باب الايه التذاكر، علوم ده احنا عرفنا في جزيره فيها محار عجيب وفيها احجار غريبه وفيها صخور فيها نباتات وورود. فجاء ويحمل، فجاء الى القبطان قال له اين تضعها؟ وضعها في حجرك واحملها على نفسك. الطرف الثالث نسي نفسه قال الله جزيره جميله ولا فيها لا ضرائب ولا فيها مشاكل وفيها اكل وشرب، احنا نقعد فيها، ونسوا انفسهم. هذه الجزيره هي الدنيا. القسم الاول القسم المؤمن الذي يعلم انه منها راحل، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي، ومن يامن الدنيا يكون مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع. القسم الثاني قسم حمل نفسه أوزار فيأتي ليحملها على ظهره يوم القيامة، يعني اللي اغتصب من أهله قطعة أرض يأتي حاملا على ظهره هذه الأرض يوم القيامة، واللي اغتصب بناية أو عمارة أو مبنى من أخواته البنات يأتي يوم القيامة حاملا عمارته على إيه وبنايته التي اغتصبها على ظهره. يا بني عبد مناف يا بني هاشم لا يأتيني الناس بالحسنات وتأتونني بأوزاركم تحملونها على ظهوركم شاة لها ثغاء أو بعير له رغاء، تقولون أدركنا محمد فلا أقول لكم إلا ما قاله العبد الصالح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حتى رسول الله لا يشفع في هذه المرحلة. الصنف الثالث اللي ناسى نفسه في الدنيا، قل يا فلان تعالى صلي، قل يا عم المهم في القلب، انا في قلبي ايمان، لو وزع مش على الكويت، لو على وزع على اهل الخليج لدخلوا الجنه ان شاء الله، وهو لا يصلي لكن عنده ايمان. اين هذا الايمان؟ هو ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، سبحان الله. فهذه المرحله الثالثه الحياه الدنيا، ثم ياتي ملك الموت لينهي هذه الحياه وتدخل في نوع اخر من الحياه وهو عالم البرزخ، وهو الفاصل ما بين الدنيا والاخره. هذه المرحلة الرابعة، تعيش المؤمن يعيش فيها في أكرم عيش، كما هي المسافة بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب حتى تقوم الساعة، ويقول يا رب عجل بالساعة عجل بالساعة. ثم تبدأ المرحلة الخامسة، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. ينادي من قبل العرش ملك من الملائكة، يا أيتها العظام النخرة، يا أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. خلاص، هذه المرحلة الخامسة. فأنت مع هذه المراحل الخمس كل يعيشها، مؤمننا أو مطيعنا وعاصينا، كبيرنا وصغيرنا، تلك هي المراحل الخمسة. تعال إلى الأيام. أول يوم من الأيام اليوم المفقود، الأمس الذي ضاع، الحياة التي ولت، السنوات التي ضاعت، هل ضيعتها فيما يرضي الله؟ هل إذا راجعتها ماذا صنعت فيها؟ العمر الذي قد مضى كيف قضيته؟ قضيته في طاعته أم قضيته في معصيته؟ قضيته بين استقامة وانحراف أو بين استقامة واستقامة؟ هل كنت تصلي؟ هل كنت تزكي؟ هل كنت تتقي الله؟ هل أمسكت جوارحك عن معاصي الله؟ هل شغلتها في طاعة الله؟ هذه أسئلة يجب أن يكتبها الإنسان اليوم على ورقة، تكون ورقة عمل. أنت تأتي للراتب أول الشهر وتكتب هذا إيجار المسكن، هذا الكهرباء، هذه مصاريف الأولاد في المدارس، هذا مصروف البيت، هذا هو دين كذا. يا أخي، وأين الآخرة؟ وأين حساب النفس؟ أين مراجعة الحسابات؟ لابد من مراجعة الحسابات، لابد من هذه المراجعة. الله عز وجل أوجدنا في الدنيا ورزقنا من فضله، فأكرمنا كمسلمين بثلاث نعم، وأكرم غير المسلمين بنعمتين اثنتين. كل الناس أنعم الله عليهم بنعمة الإيجاد ثم نعمة الإمداد، هذه للمسلم ولغير المسلم، ولكنه أمد المسلم بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، هدانا. ولذلك قال الشافعي: يا رب رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك، فارزقني الجنة وأنا أسألك. يا رب أنا نزلت لقيت لي نفسي في أسرة مسلمة، أب مسلم، أم مسلمة، ودولة مسلمة، وأذان، سبحان الله العظيم. يعني أنت عندما تذهب إلى دولة أجنبية وتعود إلى بلاد الإسلام، أول شيء يفاجئك صوت الأذان، تقول الله على نعمة الإسلام، نعمة نعمة ما بعدها نعمة. لكن حتى كانت في ديارنا قديما في كل بلاد العربية كان ديك الفجر، ديك كان يؤذن. لما جابوا الديك المخنث هذا اللي هو نتيجة الهرمونات، الديك لا يؤذن، ويؤذن الساعة 1 بالليل والساعة 1:30، عنده خلل في الهندسة الوراثية، لو عارف فجر من مغرب من عشاء، خربنا حتى على الديك أذانا. سبحان الله، كان الديك زمان أول ما يؤذن الناس تصحى، سبحان الله. الآن لا إله إلا الله، حتى عملوا إحصائية وجدوا 40% فقط من طيور الشمال هي التي تأتي إلينا في فصل الشتاء، وال60% راحوا فين؟ قال لك توهتهم وضيعتهم الموجات الكهرومغناطيسية الصاعدة من التليفونات المحمولة، فغيرت الموجات الكهرومغناطيسية في الجو، فانطلقت على الموجات هذه إلى أماكن أخرى. يعني من ظهر الفساد في البر والبحر، لا، والجو. من الذي أظهرها؟ بنو آدم. ما وضع عاده في شيء إلا وأفسده، إلا وأفسده. في عام 72 في مقاطعة بافاريا في جنوب ألمانيا الذئاب كثرت، فبدأوا الحكومة تصطاد الذئاب. اللي حدث بعد 6 أشهر كثرت الغزلان عندهم بدرجة أن كانت تعبر الطريق، فكثرت حوادث السير والحوادث الموت، وبقى مئات وآلاف يموتوا نتيجة عدد الغزلان. دع الطبيعة يوازنها من خلقها. انت مالك انت بما تترك الطبيعة؟ شوف ما دخل، شوف الشجرة الواحدة اللي تزرع يكفي كمية الأكسجين الخارج منها لتنفس 80 بني آدم، شجرة واحدة. فشو اللي يقتلح شجرة؟ قطع الأكسجين عن 80 فردا، فكيف يحاسبه رب العباد؟ وكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمحاربين: لا تقطعوا شجرا لا تقطع شجرة. انظر إلى الحفاظ على البيئة في الذين يتغنون بالحفاظ على البيئة، سبحان الله. فأنت سبحان الله العظيم اليوم المفقود يجب أن تراعيه، تراجع نفسك، ماذا صنعت أنا في عمري السابق؟ عندك 40 سنة، 30، 50، أكثر أقل، راجع الحسابات من اليوم إلى اليوم الذي بلغت فيه الحلم. بلغت أنت عندك 12 عاما، 13 عام، وعندك الآن 40 سنة، عندك 27 سنة لابد فيها من مراجعة الحسابات، ما هو لك وما هو عليك. المؤسسات تعمل كل سنة حساب ختامي للسنة، صح ولا لا؟ تفتح الصحيفة تقول البنك الفلاني الحساب الختامي، الشركة الفلانية، المؤسسة الفلانية، عشان يطمئن الأعضاء إلى قيمة الأسهم التي هي فيها. طب ما تطمئن نفسك وأنت تعمل مع العام الهجري الجديد حسابات لليوم المفقود. راجع نفسك، هل كنت لا تصلي؟ ماذا أصنع؟ أعيد ما كان علي من صلوات، أقوم قبل الفجر وأصلي يوما أو يومين أو ثلاثة. لو وسط العمل استطعت أن أصلي مع الظهر ظهر، وقبل العصر عصرا، وبعد المغرب مغرب، خير وبركة. إذا جئت يوم القيامة وكنت مطالبا بهذه الصلوات فقد صليتها، إن لم تكن مطالبا كما يرى الإمام أحمد فلن تضيع عليك، وسوف تحسب لك نافلة عندما يرى الملائكة نقصا في صلاتك. يقول الله أما له من نوافل؟ يقولون بلى، قال أكملوا هذه بهذه وادخلوا عبدي الجنة. إذا المسألة بهذا المنطق، علي زكوات، علي أيام صيام من قبل، كل هذه تريد حسابات. ظلمت فلان، أخذت من أبي كذا دون وجه حق، شهدت شهادة كذا، اقتطعت فيها حق امرئ بدون وجه حق. لابد من المراجعة، ولذلك المراجعة هي أول خطوات التوبة، لأن التوبة لها شروط، أولها المراجعة، ثم المشارطة، تشترط على أعضائك، يا عين لا تنظري، يا أذن لا تسمعي، يا لسان لا تتكلم، يا رجل لا تتقدمي إلى مكان شر، يا يد لا تؤذي إنسانا، إلى هذا. فأنت تشارط عقد بينك وبين الجوارح، ثم المراقبة، تراقبها، ثم في الآخر المحاسبة. فأنت تحاسب عن يومك الذي مضى، هذا هو اليوم المفقود. ثم اليوم المشهود هو يومك هذا، يوم الثلاثاء الذي أنت فيه اليوم، هذا يوم مشهود تشاهد أنت فيه ما ترى. ولذلك ليه من فقه النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد كل صلاة أجلس وأستغفر الله عز وجل؟ الاستغفار دائما يذكر بعد كل عبادة، سواء صلاة أو حج، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله. حتى ليه؟ كي ربما أن في العبادة نقصا، ربما في العبادة خللا، ربما في العبادة رياء، لأن ممكن واحد واقف يصلي ويطيل في صلاته خاشع، فالناس جالسين يتابعوه، يا سلام ما شاء الله، هذه الصلاة الحقيقية، انظروا هذه صلاة الخاشعين، هذه صلاة الأوابين، ما شاء الله. فخرج من الصلاة وقال وصايم كمان، هو نفسه، لا حول ولا قوة، كلنا هذا الرجل إلا من رحم ربي، كلنا يريد أن يشار إليه. بلاش أقول لك شيء، امتحان، لو جاء رجل على باب المسجد نفرض يعني، وقال يا إخوة أيها المصلون أيها الحاضرون هذا الدرس، أنا ملك الموت، من يأتي إلي؟ كل واحد يقول إيه؟ قوم يا فلان، أنت ابنك كبير، أنا ابن طفل صغير لسه حيث ربيه، أنت بنتك زوجتها لسه؟ ما بنتي ما زوجتها يا شيخ، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ممكن بس يوم نراجع حسابات؟ طب ما هو أعطاك أياما وشهورا وسنوات، فماذا صنع؟ بلاش هذا المثال يا سيدي، صعب شوي. خلي واحد على الباب يقول إيه؟ ليقم لي أكثركم ذنوبا، فلان قوم كلم. أسوأ من هذا، بعد الصلاة اليوم واللي جرك إيه يا فلان؟ يقول لك نعم. متى تتوب؟ يقول من إيه؟ إذا قيل له اتق الله، ها اخذها تقول لك ليه توب من ايه وانت شايفنا يقول لك احنا قاعدين في الصلاه يا عم يقول لي توب لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه. وكانت اطفال يلعبون في شوارع المدينه ويرون عمر على مقربه يقول طفل منهم ابكي لكم امير المؤمنين. انت يا طفل تبكي عمر اللي بيبكي منه كسره. فيقترب عمر يسلم يقول له يا امير المؤمنين اتق الله. عمر يبكي يقول فقهها الصبي ان لم تتق الله يا عمر لهلكت يوم القيامه. خلي واحد يقول لك كده اتق الله ايه شوف فيه سبحان الله لا اله الا الله. فهكذا العبد دليل التوبه انك ترى نفسك مذنبا مقصرا مقلا، ودليل الغرور والرياء انك تعمل القليل وترى ان نفسك اصلح الناس. وهنا تكمن المصيبه. اليوم المشهود يوم تتعلم منه الاتي. انا بعد الصلاه يجب ان اجلس في مكاني بعد ان اسبح واحمد واكبر، اجلس في مكاني 3 دقائق فقط، اراجع ما صنعته من صلاه الصبح. هذا كان في صلاه الظهر، يعني اعمل مراجعه لان لسه الاحداث ايه ما زالت عندي، لان انا انسى. سمي الانسان انسانا لتناسيه لانه ينسى، وسمي القلب قلبا لتقلبه، وسمي المال مالا لانه مال بالناس عن الحق. سمي الانسان انسانا لتناسيه، وسمي القلب قلبا لتقلبه، وسمي المال مالا لانه يميل بالحق عن او بصاحبه عن الحق. وكلمه مال في اللغه العربيه لا تدل على خير ابدا. والمال الجدار، فلان حاله مايل سبحان الله، ما يعني والعياذ بالله رب العالمين. ما دائما كلمه مال، ولذلك استخدم العرب كلمه مال لانه يميل القلوب. الانسان يبقى فقير جاي المسجد وقاعد، لو انت مشغول بالبورصه وبالاسهم وبورصه نيويورك هتغلق بعد نصف ساعه، هتيجي الدرس؟ لا انت عايز تطمئن. ها السهم الفلاني طلع والاسترليني عام والدولار غرق وسبحان الله، هذا المنطق صح. لكن من كرم الله عليك ها انه اخذها فجئت الينا، بارك الله فيك وعلى واخد بالك. راجل اعزكم الله لص ماشي، راجل نايم تحت شجره فلسه الفرصه نايم الراجل، ففتشه لم يجد فيه ايه في جيبي ولا فلس واحد. فمن غيظ اللص انه تعب عمل مجهود، فضرب النائم برجله، قم كيف ياتي لك نوم؟ قال من اجل هذا جاءني النوم. وانا لو في جيبي دفتر الشيكات انام؟ انام ليه؟ واحد يسرقه. لو في جيبي مفتاح الخزنه ها؟ لكن من كرم الله انه ايه؟ ما اغلق فنام سبحان الله. ولذلك لما جاء وفد كسرى يسالون عن عمر، اين امير المؤمنين؟ قالوا ليس هنا. قال نريد قصره او داره. لا المهم عبد الله بن عمر قال هناك في النخل. قال طب بس تعالى اشر عليه كده، قول لي عرفنا ان هذا عمر. راحوا وجدوا المنظر الاتي، تكتب كتب السيره كانما كاميرا فيديو تسجل. عمر ينام على ظهره على الارض، واضعا يده اليسرى تحت راسه وساده، ويده اليمنى على عينيه عشان حراره الشمس، ونصب قدما ووضع فوقها الاخرى، يعني نام في عز المملكه، نام وضع رجل على رجل خلي بالك، ويغط في نوم عميق. يترجم حافظ ابراهيم رحمه الله هذا الكلام ويقول: وراعى اخاف يعني وراعى صاحب كسرى ان راى عمرا بين الرعيه عطلا وهو راعيها، راه مستغرقا في نومه فراى الجلاله في اسمى معانيها، تحت ظل الدوح مشتملا ببرده كاد طول العهد يبليها، وعهده بملوك الفرس أن لهم سورا من الجند والأحراس يحميها، فقال قولة صدق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هانيها. حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. الإنسان لما يأمن بقلب الأمان، لا تظن الإيمان خارجي، الأمان داخلي، الأمان في داخلك أنت سبحان الله. يعني ابن تيمية قال لي أحد أصدقائي أنه زار السجن اللي وضع فيه ابن تيمية 19 شهرا، عبارة عن جب تهبط إليه ب64 درجة سلم، كل درجة لأن كل الدرجة إلى أعلى، أما الدرجة تكون إيه؟ لأسفل. كل درجة 50 سنتيمتر، يعني تحت سطح الأرض ب32 متر. فكانوا يلقوا إليه بالطعام من أول من فوق سطح الأرض، ينزل الطعام إلى يصل أو لا يصل. في هذه الآونة وفي هذا المكان المظلم وفي هذا المكان الموحش قال قولته التي ظلت علما من أعلام الصبر والاحتساب. قال: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا روضتي وبستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي مع الله خلوة، وإن نفوني من بلدي فنفي لله سياحة، وإن قتلوني فإن قتلي لله شهادة. الله أكبر. يعني ولذلك قال أهل الكهف، ماذا قال أصحاب الكهف؟ قال: فأووا إلى الكهف. الكهف واسع أم ضيق؟ ضيق. مظلم أم مضاء؟ مظلم. لكن قالوا: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فالنشر الرحمة إنما هو داخل الصدر لا خارج العبد. السرور داخلي مش خارجي. يعني يقول لك ايه؟ مالك؟ قال: والله مكتئب. قال: يا شيخ روح ادي تذكرة سفر سياحية الى هناك في جزر هاواي، استمتع بالطبيعة الخلابة. يروح الرجل ويرجع مكتئب اكثر، زعلان على ماله اللي ضاع وصحته والمطبات اللي حصل في الهواء، وخاف وترعب، ها، وراح جمع ذنوبه ورجع. قال: ها؟ قال: يا شيخ الله يسامح. لا 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 لا، هاواي سبحان يبدو انها بقت سيئة، روح على باريس ما شاء الله فيها لسه روح على باريس ويرجع. طب يا اخي انصحه، قل: ادخل توضا وصل لله ركعتين قضى حاجه، وادعو الله عز وجل، وانظر الى هذا الصحابي الذي جلس واضعا خده على كفه يقول له الرسول: ما لك تجلس في وقت ليس من اوقات الصلاه؟ قال: هموم وديون لزمتني يا رسول الله. قال: الا ادلك على شيء فعلته اذهب الله همك وقضى دينك؟ اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. قال: فما ان قلتها الا ان فرج الله همي وقضى ديني. بس بيقين. لا يا سيد الشيخ والله قلتها، لا اله الا الله. قل: والله يا سيد الشيخ اشعر احيانا صدري منغلق واشعر ان في اصوات كده. قل له: ان شاء الله اقرا سوره البقره. قل: قراتها يا عم. اقراها بيقين، لا اله الا الله. الله، هو بالتجارب يا اخي. خذ الكلام بيقين. اليقين يختلف عن الكلام، عن لا تجرب مع الله، الله لا يجرب معه. خذ كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما هو. فاليوم المشهود فرصه لمراجعه الحسابات، من الظهر للصبح، من العصر للظهر، من المغرب للعصر، من العشاء للمغرب، ثم بعد ذلك اعمل حساب ختامي. اجلس في السرير قبل ان تنام، اجلس: ايه اليوم اللي انا عملته؟ ايه التقصير اللي قصرته؟ ايه الخيرات اللي عملتها؟ ايه الشرور؟ الحسن البصري دخل لقي ناس يعني اكوام من الحصى قاعدين: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ورجعوا: الحمد لله الحمد لله الله. فماذا تصنعون؟ قالوا: سبح. قال: اتعدون على الله حسناتكم؟ عدوا سيئاتكم وانا اضمن ان الله لن يضيع عليكم حسناتكم. حسنات لا تضيع عند الله. لا تشعر بالفخر والرياء ان انا سبحت كذا وعملت، لا يا اخي الكريم، سبحان الله العظيم. فانت ثق تماما ان الله عز وجل لا يضيع لك حسنه واحده. بعد ان تطلع على الملفات يوم القيامه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يسالك رب العباد: عبدي هل لك حسنه مخفيه؟ تقول: لا يا رب. هل ظلمك حفظتي؟ ابدا يا رب. ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يقول: لا يا رب. يقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مكتوب: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى ووجدوا ما عملوا في الدنيا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. هذا هو اليوم الإيه؟ المشهود. هناك يوم مورود. اليوم المورود هو يوم ترى فيه أنت ملك الموت قادم إليك. جيد. أنت تراه وزوجك بجوارك لا تراه، ابنك على حجرك لا يراه، الأقارب منك لا يراه، أنت الوحيد الذي تراه. ويقول الناس ببساطة شديدة:
فلان كان قاعد معانا كده يا سيدنا الشيخ وبيشرب كوب الماء، الكوب وقع من ايده عمل كده ومات. هذا ما رأيته أنت، لكن حقائق الأمور أن هذه الثواني مرت على صاحبنا دهورا طويلة، لأنه خرج من حدود الزمن، خرج إلى عوالم أخرى وإلى قوانين أخرى وإلى قضية أخرى، حتى أنه رأى ما لم نرى. يعني وشاب ملك الموت جاي عليه، لكن أنا ما رأيت. ولذلك الحسن الله يرضى عليه قال ما علامة يبكون، يبكوا على إيه؟ قالوا يا بصري متوفى ميت لهم. قال ليبكوا على أنفسهم. قالوا لما يا إمام؟ ميت متوفى وعزيز عليه. قال وجه ملك الموت وقد رأى، ومرارة الموت وقد ذاق، ومكانه في الجنة أو النار وقد عرف. فيبكون عليه أم يبكون على أنفسهم؟ هو أخذ النتيجة، ملك الموت شاف مرارة الموت رآها، مكانه في الجنة أو النار لأنه احنا نحمله أو يحملوننا نرى أماكننا، فإن كنا من الصالحين اللهم اجعلنا منهم يا رب. يقول علام تبطئون بجنازتي، أسرعوا أسرعوا والله لو تعلمون ما ينتظرني من الخير لأسرعتم بجنازتي. وإذا سبحان الله كان والعياذ بالله، والعلامة تسرعون بها لو تعلمون ما ينتظر من الشر لأبطأتم بها. سبحان الله، لأن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذه أيامنا الخمسة، يوم مفقود ويوم مشهود ويوم مورود ويوم موعود ثم يوم ممدود لا نهاية له. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. فيستدير الزمان مرة أخرى، يمر علينا عام هجري وعام هجري وعام هجري ونحن واقفون مكاننا لا نتقدم أبدا. يجب أن نتقدم خطوات نحو يعني الحق، نحو الآخرة، نحو قول الصدق، نحو صناعة الخير، نحو تعمير الدنيا بمرض الله. ولعل هذه الهجمة الأخيرة التي يعني أرادوا بها أن ينالوا من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة لنا كمسلمين، لأن الشاعر يقول قد ينكر الفم، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم، والنجم النجم تستصغر الأبصار رؤيته، والعيب للعين لا للنجم في الصغر. يعني النجم كبير أم صغير؟ كبير، لكن العين هي التي ايه، فعيون هؤلاء وعقولها هي القاصرة، لكن نجم رسول الله لا يخبو، والشروق المحمدي كما قلتم لا يحجبه دخان وان كان كثيفا. فلعل هذه وقفة ان يجلس اثرياؤنا وكبارنا ومهندسونا وصانعونا ورجال اعمالنا ويقولون مع انفسهم لماذا ننتظر ان نستورد من هؤلاء، لماذا لا نصنع نحن في بلادنا هذه الامور ولا نحتاج للغير. الله، إلى ما ننتظر أن نكون يدا سفلى تأتينا معونة من هنا أو نستورد من هنا أو من هناك، الله أعلم بالمكونات التي هي فيها، لنصنع نحن ولنعمل نحن. سبحان الله العظيم، وعملنا هذا في ميزان حسناتنا. إن الصحابة عمروا الآخرة فعمرت بهم الدنيا. دور المسلمين أننا يجب أن نعلي مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنفسنا وعند أزواجنا وعند زوجاتنا وعند أبنائنا وعند بناتنا، ثم أن نري هذه العظمة الكبيرة والقادر على الترجمة أن يشرح لهؤلاء القوم، لأن فيهم من الغافلين ومن الجاهلين بمكانة الإسلام ومعرفة الإسلام، وهذه صفحات الإنترنت تزخر بالأشياء الكثيرة. وهذا دورنا جميعا، أن يعني إذا فعلنا هذا ورآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر بنا. لكن تخيل أنت لو قدر أن يزورنا رسول الله في جامعة من الجامعات الإسلامية أو العربية، ها؟ هل يسر الرسول ببناتنا وأحوالهم؟ هل يسر بشبابنا وتلكؤهم وتكأكؤهم وبعدهم عن طريق الحق؟ هل يسر بالفاشرين الذين يكلفون أولياء أمورهم فوق الطاقة ويرسمون العام بعد عام؟ هل يسر الرسول بهذا؟ أم يسر بأمثال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وبلالا وعمار؟ هكذا كان يفخر الرسول بهم. كان الحسن البصري يقول لأبي حنيفة لو رآك رسول الله لسر بك. سبحان الله، لأن أعماله طيبة، أعماله سبحان الله. يرى أبو حنيفة وعنده 10 سنوات في الرؤيا أنه ينبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام منزعجا من الرؤيا وذهب إلى الشيخ. يا شيخ رأيت حلما أزعجني، رأيت أني أنبش قبر. قال أبشر يا بني، سوف تنقب عن سنة رسول الله فتعلمها الناس. فكان فهكذا نحن نريد أن نقول لنعمر آخرتنا وديننا في قلوبنا، تعمر بنا الدنيا وتسير الدنيا خلفنا رغم أنفها، استدار الزمان ويدور العام بعد العام، فماذا قدمنا لدين الله؟ هذا سؤال يجب أن نسأل أنفسنا عنه ليل نهار. جزيتم عني خير الجزاء، وإن كنتم قد وجدتم في محاضرتي ما كنتم تتوقون إليه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم شيئا مما كنتم تتمنونه فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
كل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي على ما أجاد به وأفاد. وفي الختام تقبلوا تحيات إدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، هاتف رقم 24873310، فاكس 24454665، الموقع الإلكتروني www.islam.government.com.